والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن عرفنا الميزان في صدق البقاء وعدم صدق البقاء على الشيء بعد تغير خصوصية من الخصوصيات الدخيلة فيه، عرفنا بأن تلك الخصوصية التي تغيرت إن كانت دخيلة في المعروف فبتغيرها يتغير العرض ولا يعد بقاء، لا يعتبر بقاء. وإذا كانت تلك الخصوصيات من خصوصيات العلة، علة العروض، فبتغيرها لا يتغير العرض، العرض يبقى هو يبقى على معروضه ما دام أن معروضه لم يتغير، معروضه هو السابق، فهذا العرض لا يعتبر مصداقا جديدا بل يعتبر بقاء لنفس ما كان سابقا، إن كان باقيا فهو نفسه لا غيره. وإن كانت علة العروض قد تغيرت، هذا أصل الضابطة التي يؤكد عليها أستاذنا الشهيد رضوان الله عليه، لكنه نتوصل إلى بحث إثباتي أنه كيف نعرف أن الحيثية المعينة التي هي دخيلة إجمالا في الحكم، هل هي حيثية أو الحيثية التي نشك أنها دخيلة في الحكم أو لا؟ قلنا شكل تارة نشك دخالتها في الحكم من الأول، أو نعلم بدخالتها في الحكم حدوثا ولكن نشك في دخالتها بقاء. هذه الحيثية كيف نعرف أنها، هل هي من الخصوصيات الدخيلة في المعروض، في معروض الحكم، أو من الخصوصيات الدخيلة في علة عروض الحكم على معروضه؟ كيف نشخص بين هذين القسمين؟ وطبعا نعبر مجاراة للمشهور، نعبر عن الحيثية الدخيلة في العلة، نعبر عنه بالحيثية التعليلية، ونعبر عن الحيثية الدخيلة في المعروض، نعبر عنها بالحيثية التقييدية. كيف نعرف أن خصوصية معينة هل هي من الحيثيات التعليلية أو من الحيثيات التقييدية؟ ربما يقال أن الطريق الإثباتي لذلك هو الرجوع إلى لسان الدليل. فمثلا بالنسبة إلى التغير للماء، نحن نعرف إجمالا أن الماء إذا تغير بالنجاسة أدى إلى، إذا تغير بعين النجاسة تنجس، هذا أدى إلى تنجس هذا الماء وعليه. فبعد أن زال التغير نريد أن نجري الاستصحاب، فلا بد أن نعرف أن خصوصية التغير هل من هل هي حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية، هل هي خصوصية دخيلة في علة عروض النجاسة على الماء، أو أن حيثية التغير دخيلة في معروض النجاسة. قد يقول قائل بأن معرفة ذلك يتوقف على الرجوع إلى لسان الدليل، استظهار من الدليل. عندما نرجع إلى الدليل الذي دل على نجاسة الماء المتغير، صار نجد بأنه يقول الماء إذا تغير تنجس، فجعل التغير علة شرطا وعرض التنجس على الماء. الماء إذا تغير تنجس، ظن تنجس إلى من يرجع؟ يرجع إلى الماء. أما التغير فهو سبب لعروض النجاسة على الماء، التغير صار شرطا دخيلا في علة عروض النجاسة على الماء. عروض النجاسة على الماء مشروط لهذا الشرط, وهذا يعني أن هذا الشرط ليس دخيلا في المعروض بل هو دخيلا في علة العروض. إذا جعل شرطا وصب النجاسة على ذات الماء وجعل التغير شرطا, بهذا نعرف أن مصب النجاسة هو ذات الماء والتغير شرط دخيل في عروض هذا على ذاك, شرط دخيل في عروض النجاسة على الماء, والمعروض هو الماء ذات الماء. هذا إذا عبر بهذه الصياغة بصياغة أن الماء إذا تغير تنجس. وأما إذا كان التعبير أن الماء المتغير متنجس, الماء المتغير يتنجس أو محكوم بالنجاسة, فجع عليكم السلام, فصب الحكم النجاسة على من؟ على الماء المتغير, أخذ التغير دخيلا في مصب النجاسة. الماء المتغير متنجس إن قال هكذا, فستكون خصوصية التغير من الحيثيات التقييدية دخيلة في مصب الحكم, دخيلة في مصب النجاسة. فإذا استظهرنا من الدليل النحو الأول جرى الاستصحاب لأنه حيثية تعليلية فالاستصحاب يجري, وإذا استفدنا من الدليل النحو الثاني يعني استفدنا من الدليل أنه دخيل في مصب النجاسة لم يجري الاستصحاب لأنها أصبحت من الحيثيات التقييدية دخيلة في المصب فلا يجري الاستصحاب. قد يقال بأن الطريقة المعرفة ذلك إثباتا هو الرجوع إلى الدليل بهذا النحو, فإن كان الدليل قد جعل تلك الخصوصية دخيلة في مصب الحكم بل اعتبرناه حيثية تقييدية, وإذا كان ظاهر الدليل أنه شرط لعروض الحكم على معروضه وليس دخيلا في المعروض عندئذ نعتبره حيثية تعليلية. هذا ما قد يقال في مقام الإثبات. ولكن السيد الشهيد رضوان الله عليه يناقش ذلك بأنه صحيح أن أخذ الشيء قيدا في العلة أو قيدا في معروض الحكم أمره بيد الشارع, الشارع هو الذي يجعل الخصوصية دخيلة في علة عروض الحكم على معروضه أو يجعلها دخيلة في معروض الحكم مباشرة, هذا أمره بيد الشارع, لكن هذا أمره بيد الشارع في عالم الجاعل لا في عالم المجعول والفعلية. الشارع في عالم الجاعل هو بالخيار, إن شاء يجعل الخصوصية الدخيلة في الحكم يجعلها قيدا في المعروض دخيلة في المعروض, وإن شاء يجعلها دخيلة في علة عروض الحكم على معروضه, هذا في عالم الجاعل الشارع بالخيار, إن شاء يجعل هكذا وإن شاء يجعل هكذا, هذا صحيح. لكن الاستصحاب لا يجري في هذا عالم الجاعل كما سبق وأن نبهنا عليه سابقا, سبق وأن نبهنا على أن الاستصحاب لا يجري بلحاظ عالم الجاعل, لأنه بلحاظ عالم الجاعل ما عندنا يقين سابق وشك لاحق, لأنه جعل واحد جميع مقاطعه يجعل مرة واحدة دفعة واحدة, وإنما يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية بلحاظ عالم المجعول, في الشبهات الحكمية يجري الاستصحاب بلحاظ عالم المجعول, يعني اتصاف هذا الماء خارجا بالنجاسة لا على نحو القضية الحقيقية بشكل كلي سواء وجد ماء في الخارج أو لا أن الماء المتغير نجسون, فهذا ما يجري استصحابه, هذا الجعل ما يجري استصحابه, وإنما نجري الاستصحاب بلحاظ بعد مقام الفعلية بعد أن صار الحكم فعليا, فنجس الماء بالتغير تغير وأصبح محكوما بالنجاسة. بعدئذ نقول هذه النجاسة التي أصبحت فعلية واتصف بها هذا الماء، هذه النجاسة هل هي هل يمكن استصحابها والحكم بقائها بعد الشك أو لا؟ النجاسة الفعلية نريد أن نجري استصحابها. وفي مقام الفعلية ربما يختلف خصوصية العلة حيثية التحليلية والحيثية التقييدية عن مقام الجعل. ربما يكون الشيء أخذ في مقام الجعل حيثية تحليلية بينما في مقام الفعلية نجده تقييدية، أو العكس أخذ في مقام الجعل تقييدية وفي مقام الفعلية نجد ذلك من القيود التحليلية لا التقييدية. كيف؟ مثلا يقول السير رضوان الله عليه بأنه مثلا التغير، نفس هذا المثال، مثال التغير عندما نأتي إلى العالم الواقع بعد فعلية الحكم، ما الذي يتصف بالنجاسة صالحا للاتصاف بالنجاسة؟ الشيء الذي صالح للاتصاف بالنجاسة هو ذات الماء، أما التغير فهو صفة عرضية، الطعم أو الريح الرائحة أو اللون، هذه صفات عرضية، اللون لا يتصف بالنجاسة وإنما ذات تتصف بالنجاسة، الرائحة لا تتصف بالنجاسة وإنما ذات الشيء الذي يشتمل على الرائحة ذات ذلك الشيء قابل للاتصاف بالنجاسة، وهكذا الطعم، الطعم بما هو طعم بما هو شيء صفتي بما هو صفة لا يتصف بالنجاسة، وإنما الطعام الذي متصف بالطعم صالح للاتصاف بالنجاسة، ذات الشيء صالح للاتصاف بالنجاسة لا الصفة، لا صفة التغير، هذا صفة التغير سواء كان تغيرا لونيا أو طعميا أو رائحتيا، الصفة لا تتصف، غير قابل للاتصاف بالنجاسة، وإنما ذات الشيء قابل للاتصاف بالنجاسة. وهذا يعني أن التغير حيثية تعليلية لعروض النجاسة على ذات الشيء المتغير، الشيء المتغير يتصف بالنجاسة بسبب تغيره، فالتغير دخيلة في علة عروض النجاسة على ذات الشيء، والنجاسة لا تعرض على التغير، وإنما التغير حيثية تعليلية، حتى وإن أخذ في لسان الجاعل بعبارة الماء المتغير متنجس، لا بعبارة الماء إذا تغير تنجس. الجعل مهما كان، حتى إذا كان في لسان الجعل أخذ التغير قيدا في المعروض، فقيل الماء المتغير متنجس حتى إذا قيل هكذا، لكن عندما نأتي إلى الواقع الخارجي بعد فعلية الحكم نجد بأن ذات الماء صالح للاتصاف بالنجاسة لا التغير، لا صفة التغير، صفة التغير إنما يصح للعلية لا يصح معروضا للنجاسة. وبعكس ذلك نجد في مثال آخر، في مثال حيثية العلم للعالم في مجال الحكم بالتقليد مثلا، أو الحكم بجواز الصلاة خلفه مثلا، العدالة جواز الصلاة خلفه، أو العلم بالنسبة إلى التقليد، عندما يقال بأنه يجب تقليد الإنسان العالم، خب من حيث الجعل يمكن شكلين، يمكن أن يقال أن الإنسان العالم يجب تقليده، ويمكن أن يقال بأن الإنسان إذا كان عالما يجب تقليده، فمن حيث الجعل إذا جعل قيد العالمية شرطا صار حيثية تعليلية، وإذا جعله صفة للإنسان الإنسان العالم يجب تقليده انصب الحكم على الإنسان العالم صار دخيلا في معروض الحكم، هذا من حيث الجعل هكذا. لكن عندما نأتي إلى عالم الفعلية، إلى عالم الخارج بعد فعلية هذا الحكم، نجد بأن التقليد يكون لعلمه، يأخذ من علمه فينصب الحكم بجواز التقليد أو وجوب التقليد، ينصب على العالم بما هو عالم، صفة علمه دخيلة في ذلك، لأنه يأخذ ويأخذ من علمه، يتبع علمه، لا يتبع ذات هذا الرجل، وإنما يتبع علمه، يأخذ من علمه. فالعلم من المناسب أن يكون دخيلا في معروض الحكم بالتقليد، لا حيثية تعليلية. هنا أيضا نقول سواء كان الجعل بلغة الحيثية التعليلية أو بلغة الحيثية التقليدية، على كلا التقليدين في عالم الفعلية نجد بأن خصوصية العالمية يعتبر من القيود من الحيثيات التقليدية الدخيلة في معروض الحكم وعليه. فليس الميزان في عالم في مقام الإثبات، ليس الميزان هو الرجوع إلى لسان الدليل، وإنما الميزان أن نجد بأنه في عالم الفعلية تلك الخصوصية هل هي صالحة لعروض الحكم عليه، أو هي صالحة للدخالة في علة عروض الحكم على معروضه. ومن هنا ينفتح الباب لسؤال جديد، من أن كون الشيء في الواقع بعد فعلية الحكم دخيلا في العلة أو دخيلا في المعروض، تارة نشخص ذلك بالدقة العقلية وتارة نشخص ذلك بالفهم العرفي، أي منهما هو الحجة هنا؟ هل المرجع في تشخيص أن هذه الخصوصية هل هي خصوصية دخيلة في العلة أو خصوصية دخيلة في المعروض بلحاظ عالم الفعلية؟ هل المرجع في ذلك الدقة العقلية أو الفهم العرفي؟ يقول المرجع في ذلك الفهم العرفي للدقة العقلية. ومثاله مثلا بالنسبة إلى استصحاب الحكم باعتصام الماء، الماء ما دام كرا فهو معتصم، يعني لا يتنجس بملاقاة نجاسة، ما دام الماء كرا فهو معتصم حتى إذا لاقى النجاسة لا يتنجس، ما لم يتغير طبعا بالملاقاة لا يتنجس، هذا المقصود بالاعتصام. فإذا شككنا بعد زوال شيء، يعني بعد أن يقل عن الكرية بشيء، يعني إذا لو أن هذا الماء قل كان كرا سابقا فكان محكوما بالاعتصام، لكن بعد ذلك أريق من هذا الماء شيء فأصبح أقل من الكر بيسير، بشيء يسير، أقل من الكر بجزء يسير، هل يمكن أن نجري استصحاب اعتصامه أو لا؟ لو شككنا في أنه بعد سقوطه عن الكرية هل هو لا زال محكوم بالاعتصام أو لا؟ فهنا إذا بنينا على الدقة العقلية وجدنا أن المعروض اختلف، معروض الحكم بالاعتصام كان الماء الواصل قدر الكر، كان هذا هو المحكوم بالاعتصام، حكم الاعتصام كان منصبا على الماء بالغ حد الكر، والآن هذا الماء ليس بالغا حد الكر، هو أقل من الكر، إذن فخصوصية اشتمالية على هذا الجزء وعدم اشتمالية على هذا الجزء، هذه الخصوصية دخيلة في معروض الحكم. وعليه فبعد تغير هذه الخصوصية المفروض إن سرنا وفق الدقة العقلية المفروض أن لا يجري الاستصحاب، أن لا يجري استصحاب الاعتصام، بينما عرفا يقال بأن هذا الماء معتصم، ما دام أن معظم الماء موجود يعتبر أن معروض الحكم لا زال موجودا، ويعتبر بلوغه حد الكر وعدم بلوغه حد الكر حيثية تعليلية عرفا، وإن كان بالدقة العقلية داخلا في معروض الحكم، لكن بالفعل العرفي يقال بأن ما دام أن معظم المؤمن لا زال موجودا يقال بأن معروض الحكم لا زال موجود، وإنما نقول بأن هذا المعروض الحكم هذا الماء سابقا كان كرا فكان متصفا بالاحتصام، والآن ليس كرا فنشك في أنه هل لا زال محكوما بالاحتصام أو لا. يعتبر أن الماء هو الماء السابق، لا يعتبر شيء آخر، يعتبر أن المعروض معروض الحكم الاحتصام موجود غاية الأمر. صفة الكرية أو أقل من كرية بيسير هذه الصفة تعتبر قلة للحكم بالاعتصام على هذا الماء. هذا الماء بعلة كونه كران كان معروضا للاعتصام، فالكرية دخيلة في علة الحكم لا في معروض الحكم عرفا بحسب الفهم العرفي. بل وعليه يقول السيد الشيخ رحمه الله عليه، هل الميزان هو الدقة العقلية أو الدقة العرفي أو الفهم العرفي فيما إذا اختلفت الدقة العقلية عن الفهم العرفي كما في هذا المثال، هل نجري وفق الدقة العقلية أو نجري وفق الفهم العرفي؟ يقول لا بد وأن نجري وفق الفهم العرفي، وذلك لأن دليل الاستصحاب دليل لفظي ولا بد وأن نتعامل معه وفق الظهورات العرفية أو ظهور العرفي حجة، وصدق البقاء عرفا يكفي إذا كانت الحيثية حيثية تعليلية عرفا وإن كانت تقييدية عقلا بالدقة العقلية، لكنها إذا كانت حيثية تعليلية عرفا كفى ذلك لصدق البقاء أو لصدق النقض اليقين بالشك، كفى ذلك لصدق نقض اليقين بالشك. إذن فيشمله إطلاق دليل الاستصحاب، يشمله إطلاق دليل الاستصحاب بحسب الظهور العرفي، ولا يمكن الجاري وفق الدقة العقلية. ولو أن الشارع لم يبين لنا، لو أن الشارع في عالم الجهل، قلت عالم الجهل ما يجري فيه الاستصحاب، في عالم المجهول يجري الاستصحاب لا في عالم الجهل، فهذا بيناه. لاحظ عالم الجهل أصلا ليس نصبا للاستصحاب حتى نجد أنه في عالم الجهل هل هو الشيء الذي ذكره المولى هو التعليلية أو التقييدية في عالم الجهل، هذا هو الذي صدر من المولى ظهر من كلام المولى وهذا لا يجري فيه الاستصحاب. وأما في عالم المجعول لم يعين لنا الشارع بأن هذا علة أو قيد، فلا بد أن نرجع إلى العرف لنجد بأن العرف هل يعتبره قيدا أو يعتبره علة لكي نجد بأن دليل الاستصحاب يشمله أو لا يشمله. ومن هنا يبرز السؤال التالي، كيف نستطيع أن نميز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية المقومة لمعروض الحكم؟ فقد يقال بأن مرجع ذلك هو الدليل الشرعي، لأن أخذ الحيثية الدليل الشرعي مو دليل الشرعي للاستصحاب، دليل الشرعي لذلك الحكم، لذلك الحكم الذي دل على أخذ تلك الحيثية في الحكم. فقد يقال بأن مرجع ذلك هو الدليل الشرعي، لأن أخذ الحيثية في الحكم ونحو هذا الأخذ، يعني وكيفية هذا الأخذ، أصل أخذ حيثية من الحيثيات في الحكم وكيفية أخذه في الحكم تحت سلطان الشارع، تحت سيطرة الشارع، لأن أخذ الحيثية في الحكم ونحو هذا الأخذ يعني وكيفية هذا الأخذ تحت سلطان الشارع، فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك، الدليل الشرعي هو الذي يكشف عن أن الشارع هل جعل هذه الحيثية دخيلة في العلة أو دخيلة في المعروض. فإذا ورد بلسان الدليل الشرعي بلسان الماء إذا تغير تنجس، فهمنا أن التغير اتخذ حيثية تعليلية، وإذا ورد بلسان الماء المتغير متنجس فصب الحكم بالنجاسة لا على ذات الماء بل على الماء المتغير، فهمنا أن التغير حيثية تقييدية. وعلى وزان ذلك في المثال الآخر، قلد العالم أو قلده إن كان عالما، فإذا قال قلد العالم هذا صار قيد، تقليدي حيثية تقليدية داخلة المصاب في المعروف. وإذا قال قلده إن كان عالما هذا صار حيثية تعليلية، وهكذا في الأمثلة الأخرى. والصحيح التلشيد يناقش هذا الميزان لإثبات الحيثية التعليلية أو التقليدية، يقول هذا الميزان غير صحيح. يقول والصحيح أن أخذ الحيثية في الحكم بيد الشارع، وكذلك بل نحو أخذها في عالم وكذلك نحو أخذها أيضا بيد الشارع، لكنه في عالم الجاعل. هذا في عالم الجاعل خبر بلي مو خبر متعلق بلي إن أخذ الحيثية في الحكم بيد الشارع وكذلك نحو أخذها في عالم الجاعل. بيد الشارع في عالم الجاعل هذا يتعلق بمتعلق بيدي متعلق بالعامل المقدر وخبر لإنه، وفي عالم الجاعل يتعلق بنفسه متعلق بيدي. إن أخذ الحيثية في الحكم بيد الشارع، بيد الشارع خبر إنه، إن أخذ الحيثية في الحكم بيد الشارع وكذلك نحو أخذها أيضا بيد الشارع في عالم الجاعل لا في عالم المجعول. فظرف كون هذا بيد الشارع ظرفه هو عالم الجاعل لا عالم المجعول، إذ في عالم الجاعل بل يستحضر المولى مفاهيم معينة كمفهوم الماء والتغير والنجاسة، هذه المفاهيم يستحضرها في عالم الجاعل، فبإمكانه أن يجعل التغير قيدا للماء وبإمكانه أن يجعله شرطا في ثبوت النجاسة على الماء، تبعا لكيفية تنظيمه لهذه المفاهيم في عالم الجاعل. فكلا النحوين يمكن أن ينظم به الجاعل، غير أن استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجاعل، استصحاب في الشبهات الحكمية ما يجري بلحاظ عالم الجاعل بل بلحاظ عالم المجعول، فينظر إلى الحكم بما هو صفة للأمر الخارجي لكي يكون له حدوث وبقاء كما تقدم سابقا. أما الجعل فليس له حدوث وبقاء، الجعل حصل بلحظة. وعليه فالمعروض محدد واقعا، يعني في العالم الخارجي معروض الحكم محدد واقعا، وما هو داخل فيه وما هو خارج عنه لا يتبع في دخوله وخروجه نحو أخذه في عالم الجعل، يعني لا يتبع نحو مفعول به لا يتبعه، بل يقول وما هو داخل فيه وما هو خارج عنه لا يتبع في دخوله وخروجه، لا يتبع أي شيء، لا يتبع نحو أخذه يعني كيفية أخذه في عالم الجاعل، بل مدى يعني بل يتبع مدى قابليته للاتصاف بالحكم خارجان، أنه في الخارج هذه الخصوصية هل هي قابلة للاتصاف بالحكم لعروض الحكم عليه أو غير قابل لاتصافه بالحكم وعروض الحكم عليه. فالتغير مثلا يطبق على المثال، يقول فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة والقذارة في الخارج، بل الذي يوصف بذلك ذات الماء، والتغير سبب الاتصاف، هذا الماء المتغير ذات هذا الماء يتصف بالنجاسة وتغيره علة لاتصافه بالنجاسة. هذا بالنسبة إلى خصوصية التغير في اتصاف الماء بالنجاسة. والتقليد وأخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم أو من علمه بحسب الحقيقة، عندما يقلده في الحقيقة يقلد علمه، يعني يأخذ فتوى من علمه في الحقيقة. فالتغير حيثية تعليلية ولو أخذت تقييدية جعلا ودليلا، التغير يعتبر حيثية تعليلية حتى وإن كان في لسان الدليل في عالم الجاعل أخذ قيدا في معروض الحكم. وبعكس ذلك والعلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد ولو أخذ شرطا وعلة جعلا ودليلا من حيث الجعل والدليل. في كل واحد لابد من أن نلحظ بأنه العرف هل يعتبره صالحا لعروض الحكم عليه أو لا، يعني كل واحد بحاجة إلى بحث. كل قيد بحاجة إلى بحث. نجد بأن العرفان يعتبر حيثية تقييدية، والمرجع هو العرف لا الدقة العقلية كما الآن نقول أن المرجع هو العرف. العرف هو الذي يعين بأن هذه خصوصية تقليدية أو تقييدية. هو ربما حتى العرف لا يشخص عندئذ يصير مجمع. عندئذ نشوف شنو المرجع. المرجع هو أصل عملي عندنا أو لا. إذا شككنا وصار مجملا عندئذ الاستحقاق لا يجب، لأنه لم يثبت وحدة القضية اليقينية. يكفي الشك لعدم إحراز وحدة القضية المتيقنة عن القضية المشكوكة. أليس نحتاج إلى إحراز ذلك؟ إذا شككنا في أن هذه الحيثية تقييدية أو تعليلية، حتى العرف شك في ذلك، أصبح مجملا. وإذا أصبح مجملا هذا الإجمال يكفي لعدم إحراز هذا الركن، فلا يجلس، لا بد من الرجوع إلى مرجع آخر. وهنا نواجه سؤالا آخر، وهو أن المعروض واقعا، بلي أن المعروض واقعا لا جعلا، المعروض في الواقع في على الفعلية، يعني بأي نظر نشخصه؟ هل بالنظر الدقيق العقلي أو بالنظر العرفي؟ مثلا يأتي بمثال يختلف فيها النظر الدقي عن النظر العرفي. مثلا إذا أردنا في الشبهة الحكمية أن نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منه، يعني بعد أن زال جزء يسير من هذا الكر فخرج عن الكرية، سقط عن الكرية بعد زوال جزء يسير منه، فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام، طبعا إذا احتملنا بقاء الاعتصام رغم سقوط الكرية، رغم زوال الكرية، فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدم انسلامه بزوال ذلك الجزء، إذا احتملنا ذلك، احتملنا بأنه لا زال معتصم والاعتصام لا ينسلم، يعني لا ينكسر، الاعتصام لا يزول بزوال ذلك الجزء اليسير من الماء. فهذا مثال يعني فقهيا ربما لا يكون هذا محتملا، للأدلة الواردة على أن الماء القليل، الماء ما لم يبلغ حد الكرة يتنجس ينفعل، فهذا ربما فقهيا غير محتمل، لكن كمثال يمثل لتوضيح الفكرة هنا. وده دليل محرز الاستصحاب بأصل عملي، فدليل محرز يتقدم على أصل عملي. لو لم يكن هذا الدليل دالا على المفهوم لجرى الاستصحاب، لو لم يكن في هذا الدليل المحرز دلالة على المفهوم، فقط كان دلالة على أنه الكر معتصم، أما غير الكر معتصم أو لا من ندري. نظر شاكين بعد سقوطه عن الكرين، نظر شاكين في بقاء اعتصامه، وما عندنا دليل محرز. إذا ما كان عندنا دليل محرز على عدم الاعتصام فنظر شاكين، فبناء على السير وفق الفهم العرفي للحيثية، للحيثية التعليلية والتقييدية، هذه حيثية تعليلية فيجب فيها الاستصحاب. فكيف نشخص معروض الاعتصام؟ فإننا إذا أخذنا بالنظر الدقيق العقلي وجدنا أن المعروض غير محرز بقاء، لأن الجزء اليسير الذي زال من الماء يشكل جزءا من المعروض، من المعروض بهذا النظر، يعني بنظر الدقة العقلية، بالنظر الدقيق العقلي. وإذا أخذنا بالنظر العرفي وجدنا أن المعروض لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء، ما دام أن معظم الماء باقي عرفا يقال أن معروض الحكم بالاعتصام باقي، لأن العرف يرى أنه نفس الماء السابق. هذا معظم الماء ما دام باقي العرف يقول بأن هذا الماء نفس الماء السابق وإن زال شيء منه، والشيء نفسه نواجه عند استصحاب الكرية بعد زوال الجزء اليسير من الماء في الشبهات الموضوعية. في بعض الشبهات الموضوعية أيضا نفس الفكرة تجري، أن الحيثية حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية والمرجع هو العرف. يقول في نفس مثال الماء، لو أردنا أن نجري استصحاب الكرية بعد زوال جزء يسير منه، من نعرف أن هذا هل أنه لا زال بقدر الكر أو لا؟ نعرف أنه إن كان بقدر الكر فهو معتصم، وإن لم يكن بقدر الكر فهو غير معتصم. لكن نشك في الموضوع الخارجي، نشك في أن هذا بعد زوال جزء يسير منه هل خرج عن الكرية أو لا زال كرا؟ فهذا شبه موضوعية. هنا أيضا نقول بأنه ما دام أنه عرفا يعتبر أن هذا الماء هو الماء السابق، فيجب استصحاب الكرية فيه، وإن كان بالدقة العقلية نحتمل أنه سقط عن الكرية، فنحتمل أن الموضوع قد تغير، أن مصب الحكم قد تغير. فإذا لا، إذا أثرنا وفق الدقة العقلية المفروض أن لا يجري استصحاب الكرية، استصحاب كرية هذا الماء، ولكن بالفهم العرفي يجري استصحاب كرية الماء. وهكذا يقول، والشيء نفسه من واجهه عند استصحاب الكرية بعد زوال الجزء اليسير من الماء في الشبهة الموضوعية. والجواب عن هذا السؤال أن الميزان هل هو العرف أو الدقة العقلية؟ يقول الجواب أن المتبع هو النظر العرفي، لأن دليل الاستصحاب خطاب عرفي منزلا على الأنظار العرفية، والظهور العرفي حجة، الظهور العرفي من دليل الاستصحاب حجة، فالاستصحاب يتبع صدق النقض عرفان، وصدقه كذلك صدق النقض عرفان، نقض اليقين بالشك، صدق نقض اليقين بالشك عرفان يرتبط بانحفاظ المعروف عرفان، ما دام ان المعروف معروف محفوظ عرفان اذا فالنقض يصدق عرفان، فدليل الاستصحاب يشمله. يكفي، والحمد لله رب العالمين.